من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى تابع المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عسى صباحكم على ما تحبون وتودون، والله يعطيكم خير هاليوم ويشفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يلا برزق ما حسبنا له حساب والله لا يجعل الحد فيه منه علينا، قولوا آمين. قول آمين، الله يرزقنا وياك إن شاء الله وكل من يسمعنا بلي حساب يا رب العالمين. نحن ومن يعز علينا وكل من يسمعنا في أتم الصحة والعافية والستر وراحة البال يا رب. اليوم مستمعينا اثنين ذي القعدة، ما شيء باقي، هاي الأيام المبروكة لابد أن نحن نستغلها، استغلوها بالتكبير، استغلوها بالأشياء الطيبة، بالأعمال الصالحة، بالصيام، بالصدقة، بكل شيء طيب. لا تفوتون دقيقة واحدة من هاي الأيام المبروكة، لأن الواحد ما يعرف عمره باكر بيرد، باكر يعني بمعنى أن السنة الجاية هو موجود بيكون حاضر في هاي الأيام ولا لا، فلا بد أن نحن نستغلها لأن الواحد ما يعرف عمره متى يوجف على ما يقولون. أرحب مستمعينا بكل اللي انضموا لنا على موجة 107.4 الأولى منكم وفيكم، بكون إن شاء الله وياكم أنا أخذكم حصة بن صبيح في البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني من داخل البيت، وبنناقش وياكم مواضيع تهم كل بيت وكل أسرة. نسعى دوم أن نحن نقدم الكلمة الطيبة والشور الطيب والنصيحة اللي تصب في حماية الأسرة وتعزز الأواصر الأسرية. اليوم مستمعينا بنرمس عن موضوع يقول لك حد من العرب يقول عيالي يوثقون فيه، وهذا شيء طيب أن عيالك يوثقون فيك أو يثقون حتى فيك. يمكن اللي يسمع هاي العبارة يستغرب ويقول طبعا عيالي يوثقون فيه، لكن الحقيقة مستمعينا هي غير، مو بدايما العيال يوثقون بهلهم ومو بدايما الأهل يكونون محل الثقة. العيال لا يوثقون في هلهم ويسمعون شورهم ويصدقونهم مو بوايد. ليش؟ لأن الثقة مستمعينا تنبنى شرات البنيان، الصدق الأهل ويا الناس، صدق الأهل ويا الناس، صدق الأهل في الكلام، صدق الأهل في مواعيدهم وعودهم رمستهم، هذا يخلي الياهل يوثق فيهم يصدقهم يتعلم الصدق منهم، ويا الوقت هني تنبنى الثقة بين الياهل هذا وهله. العيال لو كانوا نحن نقول صغار تراهم يقدرون ويعرفون الله يبارك يميزون بين اللادمي الكذاب وبين اللادمي الصادق، عندهم فطرة سبحان الله يحسون بالشخص، لو الشخص هذا كذب عليهم مرة يحتاج وقت طويل وتجارب عشان شو العيال هذيلا يردون يصدقونه. لو كانوا حتى لو كانوا صغار، يعني واحدة من القصص اللي قريتها من فترة عن وحدة تقول طبعا الثقة معدومة بينها وبين أمها، الله المستعان نحن نقول، تقول يوم تخرجت من المدرسة أبوي اشترى لي ذهب، شوفوا انتو أبوها اشترى لها ذهب، نشت الأم قالت لها اعطيني بيود لك إياه، لكن البنت ما عندها ثقة بأمها، قالت لأبوها لا أبوي أنا ما أقدر أعطي أبوي أعطي مايا ذهب لي خط لي أنت، لكن شو رأيك أنا تخش أنت عندك؟ قال لأبوه زين، خذ لأبو العقد أو الذهب هذا وحفظه عنده، وين ما حد يعرف، هو ادى عند أمه، هو خلاه عنده، لكن أن الأم العيال ما تعرف هذا الذهب وين. المهم جت مناسبة عندهم، البنت صارت عند أبوها قالت له أبوي اليوم بسير المكان الفلاني أبغي الذهب، نش أبوه وعطاها إياه، لبست البنية وصارت المناسبة اللي عندهم تقول، ورديت يوم رديت قالت لها أمها اعطيني بيود لك إياه بحفظ لك، قالت لها لا بيود روحي، قالت لها عيل بخبرت شيء، تدرين أن الذهب هذا اللي يايبلنا لتشبوك مبصلي هذا قليت. البنت شكت أنه أبويا وبيجيب لي قليت ليش؟ قالت لو تبين اعطيني إياه أنا بتشيك عليه، أنا بصير أشوفه في المحل هذا قليت لك، أنا متأكدة أن قليت. شلت الأم عن البنت مني وباعته مني. طبعا البنت هذا الكلام تقول له سنين الحين، تقول مستحيل أثق في أمي، مستحيل ترد العلاقة بيني وبين أمي، لأن أمي خذت عني شيء أنا وايد أحبه، وخص أني أنا في فترة إنجاز أبوي جاب لي الشيء الفلاني، أنا كنت يعني متفوقة، أبوي أهداني العقد أو الذهب هذا، فنشت لم وباعته. الثقة هني وين صارت؟ انعدمت بين الأم هذه وبنتها. قيسوا عليها مستمعينا باقي الأمور. فالياهل نحن نرد نقول تراهي عرف إن كنت صادق ولا كاذب، بيجيب لك ورقة، لو هي ورقة حد من العيال يجيب ورقة كاتب فيها حق أمه وأبوه ويقول له خشها عندك، خلاف ترى عقب فترة بيتخبرك عنها، وين الورقة اللي أنا عطيتك إياها؟ هني شو بتقول له؟ هني هاي ساس بعد، هاي بداية الثقة اللي تنبنى بينك وبين هذيل العيال. فاليوم نحن مستمعينا بنناقش موضوعنا وموضوع حلقتنا ويا هل الشور والخبر إن شاء الله، وبنشوف كيف نحن نسيس عيالنا على أنهم يثقون فينا ونحن بعد نثق فيهم. هذا كله إن شاء الله بنرمس بعقب الفاصل، تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نحن نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن يوم تقول عيالي يوثقون فيه. هاي نعمة نحن نقول يبالها حمد وشكر، لكن كيف تبتدي هاي الثقة وكيف تنبنى هاي الثقة؟ هذه أساسها عندك أنت كولي أمر، لازم أنت تكون صادق، لازم أنت تحترم عيالك، لازم أنت توفي بالوعود اللي توعدها لعيالك عشان عيالك هني يثقون فيك. يعني الثقة لها تدرج، ما تي في يوم وليلة، ما ترقد وتنش وتقول والله عيالي وثقوا في، لا لا، العيال الله يبارك فيهم تراهم بعد حاضجين ويحطون الأهل في اختبارات. لا يعني الشيء اللي يسوونه ترى مو بعبث، شرم ما قلت لكم ورقة بيعطيك إياها، بيقول لك خشها عندك، الأورقة، قلم، دفتر، شو ما كان أنت تشوفه شيء بسيط أو شيء ما يرزى، شو هذا كتر مثلا أن عاطني ورقة خش لي إياها؟ هو عطاك إياها لأن يبى يشوفك بتحافظ عليها. هذا في منظوره هو أنك أنت قدرت منه، أنك أنت يعني احترمته، أنك أنت الشيء هذا لو هو بسيط عندك أنت شيء وايد عود عند الياهل هذا وأنت حافظت عليه. فهني تبتدي تتدرج نحن نقول الثقة، ما تنبني أو ما تستوي في يوم وليلة. ونحن مستمعينا قلنا بنناقش هذا الموضوع ويا هل الشور والخبرة، ويانا الأستاذة أو الأخصائية بشرة الزبيدي، أخصائي نفسي في هيئة الرعاية الأسرية. مرحبا يا أختي بشرة.
حياة الله أختي حصة، يعطيكم العافية.
يا مرحبا، الساعة شحالك؟ عساك بخير.
بخير بخير الحمد لله، مشكورين على الاستضافة الجميلة وسعيدة جدا أن أكون وياكم اليوم نتكلم في موضوع مهم جدا يمكن يمس كل بيت وكل أسرة.
نعم نعم صحيح، الله يطول عمرك. نحن نقول الثقة ما تي في يوم وليلة، هذا شيء ينبنى ويتسيس من البداية ويبتدي يتدرج عشان يوصل لمستوى خلينا نقول معين، وما يستوي شرم ما قلنا يعني أنت رقدت ونشيت والله عيالك يثقون فيك. لكن الثقة هذه الأهل اللي يكسبون ثقة عيالهم اكتسبوا ثقة عيالهم من اللحظة الأولى في حياة عيالهم، كيف الأهل يكسبون هاي الثقة؟
الأهم هو أن نحن أول شيء نركز على أن البناء الثقة مثل ما ذكرتي ما ينبني فجأة، هو ينبني بشكل تدريجي. فبالنسبة لبناء الثقة والأبناء هناك عدة عناصر أنا أشوفها مهمة، منها المدح والثناء، أن نحن نركز على الكلمة الطيبة اللي تبني صورة الطفل عن نفسه، أطفالنا اليوم خلنا نعتبرهم نفس الإناء، كل ما أنا أعطي من هالكلام الطيب من المدح ومن الثناء كأني أنا قاعدة أملي الإناء هذا بالأشياء اللي هو يحتاجها. كلمة أنت قادر، أنا فخور فيك، أحسنت، المدح هذا ترى يملي من الداخل بحيث أنه يكون الطفل ممتلئ وما يحتاج لأشخاص آخرين يعبون الفراغ هذا اللي عنده. ومن المهم أن نحن أيضا نفرق فنعطي الثناء المناسب. ما ينفع أنا مثلا يكون عندي شخص مراهق وأعطيه ثناء عام، خلنا نفصل لك إياها أكثر. اليوم الطفل يوم ينظر لذاته ينظر لها ككل، بتشوفين الطفل يوم يوقف أحضارك بيقول أنا أطول ولا أنت أطول، أنا أقوى ولا أنت أقوى، فهو يشوف ذاته ككل. فأنا هني يوم أمدحها أمدحها بشكل عام، أنت شاطر، أنت بطل، أنت جميل، أشياء عامة، لأن هذه الأشياء اللي هي تغذي نظرة الطفل لذاته. بس يوم يكبر الطفل هذا ويوصل لمرحلة المراهقة هني نحن لازم نخصص أكثر، لأن ذاك يبدأ يتطور، فيبدأ المراهق يركز على التفاصيل. فتشوفين المراهق شوي أكثر يركز، ليش أنا عيوني بهالشكل، ليش أنا مثلا شعري بهالشكل، فيبدأ يدقق على التفاصيل ذاته أكثر من الطفل. بعدين نحن نعطيهم المدح في الشيء اللي هم يحتاجون يسمعونه، مو في الشيء العام. على سبيل المثال إذا أنا شفت المراهق عندي مثلا عنده شك في إنجازه، هني أنا أمدحه في هالجانب بالتحديد على أساس أنه يوصل له الثناء وأتأكد أنه هو يستفيد منه. الشيء الثاني اللي هو تخصيص الوقت. عيالنا ما يحتاجون منا بس فلوس وهدايا، لا، هم يحتاجون حضور حقيقي. مهمنا إحنا نقعد وياهم، نسمع لهم، نحتضنهم، نبين لهم أنهم لهم الأهمية عنا. يمكن بعض الأحيان إحنا نتوقع أن الهدايا والطلعات والأمور هذه بتعطيهم جانب حلو، بتعطيهم رضا، ولكن في النهاية الجانب الرضا هذا يمكن يكون جانب رضا مؤقت، بس هو ما يعطي الرضا الفعلي اللي يحتاجه الطفل أو المراهق. فوقتنا اليوم معاهم، المشاعر اللي نحن نستثمرها فيهم مهمة جدا لبناء الثقة عند الطفل أو المراهق هذا.
نعم صح.
أيضا تحميل المسؤوليات. المسؤولية تنبني من الصغر. الشيء اللي أنا أبنيه من طفولة الطفل هو اللي بيعطيه الراحة في المستقبل. يبدأ هالشيء بالاعتماد على النفس. ما ينفع أنا أعتمد على العاملة في المنزل أنها تسوي مثلا الأمور اليومية والتفاصيل الصغيرة اللي ممكن يقدر الطفل أو المراهق أنه يسويها. فالمسؤوليات الصغيرة هذه إذا أنا حطيتها بطريقة تناسب مع عمره هي ممكن أن المراهق هذه يبني القدرة هذه من الصغر، ومع الوقت تنبني مع القدرة هذه ثقة مقابلة لها. تمام؟
نعم.
المكافآت. المكافآت على الشغل، مثلا الطفل الحين اليوم مثلا خلينا نقول أنجز شيء معين، أعطيته مسؤولية وأنجزها، ما ينفعني أنا دائما أركز على المكافآت المادية. أيضا في جانب معنوي نحن لازم نركز عليه. أنا فاهمة ويمكن متفهمة أن يمكن أغلب الأهالي ممكن يكون عندهم ضغوطات في العمل، يكون عندهم أمور معينة قد تشغلهم، ولكن حتى لو خمس دقائق من اللي يرسى وياهم تفرق ترى على المدى البعيد. خمس دقائق من الاستماع الصح، خمس دقائق من أنا أكون حاضرة للطفل أو المراهق هذه قد تمنع أن المراهق هذا يلجأ لأشخاص آخرين ممكن يستمعوا لمكاني.
نعم، وهاي مصيبة أختي بشرة، أنك أنت يعني تسوي فجوة بينك وبين عيالك. الحوار هو هذا أبسطها، لأنت يعني تشوفه أنه مب مهم، هذا وايد مهم أنك أنت تخلق علاقة بينك وبين عيالك، تعزز الترابط هذا اللي بينك وبين عيالك عشان ما يصيرون باكر يدورون حد غيرك يسمع لهم، يرمسهم، يحاورهم، يظهر ليه في خواطرهم. خلينا نقول فنحن نقول هني شو الأخطاء اللي يسوونها لهل وممكن أنها تخلي العيال ما يوثقون في هلهم، متى يخسرون لهل ثقة عيالهم فيهم؟
الخوف الزايد. أنا فاهمة أن نحن ما نبغى عيالنا يتأذون، يعني كأمهات يمكن كآباء نحن ما نبغى في يوم ولد عيالنا يشعرون بالألم أو يكونون في موقف حرج، بس بالطريقة هذه نحن نمنعهم من التجربة الحقيقية، نمنعهم أنهم يعيشون هالمشاعر. المنع الدائم بدون ما يكون في مساحة تجربة يضعف خبرة الشخص، فيكبر جسده ويكبر معاه المسؤوليات وهو ما عنده القدرة الفعلية للتعامل معاها.
نعم.
يعني أنا اليوم يكون عندي طفل وكل ما يطلب مني شيء أقول له لا 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 لا، ترى الطفل هذا مصيره بيكبر،
صح،
بيكون عنده مسؤوليات، بس صح، وين بيقدر انه يقابل المسؤوليات هذه بدون معرفه فعليه؟
نعم نعم صحيح،
تمام،
نعم بالضبط.
فالثقه هي اساس انا ابنيها، لازمني انا ادرب الطفل هذا من طفولته لمراهقته للمراحل اللي بعدها انه يبدا بالشيء هذا بشكل تدريجي. وايضا الفكره ان انا ما اقدر ما نقدر نخلي عيالنا في صندوق ونتوقع ان الصندوق هذا ينمو او يزهر نفس ما يقولون. لازم نحن نعطيهم المساحه للتجربه على اساس ان حتى لو غلط انا موجوده اساعده.
صح.
ما تبون ان العيال اليوم يطيحون في الغلط ونحن ما نكون حولهم.
نعم،
ومهم ان نحن مساحة بوجودنا وبحضورنا عشان نحن نعطيهم المسار السليم اللي ممكن هم يمشوا فيه فيما بعد، وكيف ممكن يتصرفون مع هالمواقف.
نعم نعم بالضبط.
الثقة ممكن تضعف أيضا إذا الطفل تكون عنده مفهوم هو بسيط ولكن خطير في نفس الوقت. فكرة إذا أنا تكلمت بصراحة ممكن أتأذى، وهذا اللي مع الأسف يصير. إذا الطفل كلم أهله بصراحة عن خطأ أو شيء معين، مع الأسف في العديد من الأهالي ممكن أنه يقابلون الصراحة هذه بغضب أو بعقاب أو بيعايرونه بالموقف هذا مثلا. فهني الطفل يحط بباله أنه خلاص أنا بغلط بس ما بتكلم، أنا بسوي الشيء بس أنا ما عندي الأمان اللي أنا أكلم أهلي فيه، فخلص بخلي هالموضوع سر بيني وبين نفسي. المشكلة يوم يصير هالشيء، السر هذا في أشخاص آخرين بيوجهونه في الاتجاه اللي هو محتاج أن يتعامل معه، هو ما قدر يحصل على المعلومة هذه من الأهل فبيبحث عنها بشكل طبيعي من الآخرين.
لا.
ولكن هل الأشخاص الآخرين أنا أضمن أنهم عندهم نفس توجهاتي أنا كأم؟
صح صح.
هل الآخرين أنا أضمن أنهم بيوجهونه بالطريقة السليمة اللي ممكن ما تسبب له أذى؟
بالضبط فعلا، يعني الناس غافلين تراهم عن هاي عن هاي النقطة، وهاي نقطة تراها وايد مهمة.
أن نحن نعطي المساحة أن الطفل يقدر يتكلم معاي بصراحة، حتى لو كان الخطأ شيء كبير، حتى لو كان الخطأ شيء ممكن يكون فيه حرج، طول ما أنا مكان الآمن، طول ما هو بيرجع لي وبيشاورني بكل خطوة هو ياخذها.
صح صح، بيحس بالأمان.
بالضبط.
نعم.
مشكلة إذا ضعفت الثقة، هني ممكن نفس ما ذكرنا أن الطفل ينسحب، ممكن كلامه يقل، ممكن يبدأ يتحفظ بمشاعره، يبدأ يحمي نفسه بالصمت. الأمور هذه ما تظهر للأهل، ليش؟ إنه الطفل بيكون هادي في البيت.
صح.
هم يقولون لا، ولدنا ما في شيء، ولدنا بخير، مدرسته تمام، درجاته زينة. فمع الأسف الثقة يوم تبدأ تنهار ما تكون واضحة للأهل في البداية، فمع الوقت يزيد 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 الموضوع لين ما يصير فيه فجوة في العلاقة. فهني يستغربون الأهل، ما الولد كان بخير، ما الولد كان طبيعي. لا، هو ما كان طبيعي، هو كان يعطي لكم نفس ما يقولون التحذيرات لأمور معينة، ولكن ما وصل الرد المناسب، فبدأ يكتم لما صارت الفجوة.
نعم بالضبط صحيح،
تمام. فمهم أن نحن ننتبه للأمور هذه من البداية. أول ما يبدأ الطفل ينسحب في الكلام، أول ما يبدأ يتحفظ مشاعره، أول ما يبدأ الحوار يقل، نحن نعرف أن عيالنا بخير كل ما تكلموا أكثر، كل ما سألوا أكثر، كل ما استفسروا أكثر، كل ما حاولوا يركزون على التفاصيل اليومية. من يبدأ الطفل ينسحب هني عندنا شيء معين نحن لازم نفهم في شو سبب الانسحاب.
نعم نعم بالضبط.
ونقطة مهمة أيضا لازم أرد أكرر عليها، أن نفس ما قلنا الثناء يملي الطفل من الداخل، والإنسان الممتلئ من الداخل ما تهزر كلمات بسهولة.
صح.
الشخص اللي جائع من الداخل، أو خلينا نقول المكان عنده فاضي من الداخل، يعني ممكن يبحث الاحتواء بأي مكان، والاحتواء هذا ممكن أنه في النهاية يسبب ضرر للشخص. العطشان، الشخص العطشان يوم يبي يرتوي ما يسأل عن الماء اللي يشربه نظيف ولا مو نظيف.
نعم.
يبغى يشرب بس.
صح.
فبنفس الطريقة أنا يوم أجوع الطفل، يوم أجوع الطفل عاطفياً هو بيبحث عن الشباع في مزبلة العلاقات نفس ما يقولون.
نعم بالضبط. الله يحفظ عيالنا.
لازم نكون واعيين.
هذا هو. وترى هالتربية مو بشيء سهل يعني. نحن نقول ختي بشرى
أبدا
فالناس اللي يقولون يبوا عيال
يملوهم من الداخل
بالضبط،
أساس ما يقدر أي شخص يغزوهم من الخارج.
نعم بالضبط. وانت هني انت خليت يعني شخص عنده ثقة بنفسه، شخص قيادي، شخص يقدر باكر يطلع للمجتمع، انسان سوي، انسان ما يكون يعني باكر يبهدل يعني عمره ويبهدلك انت كولي امر، ومن غير يعني في المجتمع يكون عالة على المجتمع، يكون غثيث يعني ما حد يوازيه سبب هذا كل اللي يعلى هذا الياهل اللي هو انت كولي امر. فلا بد نحن نقول انك انت لغة الحوار هاي لازم تكون موجودة. عيالك هذيل شرم ما قلتي يعني الثناء والمدح هذا لا تقصرون فيه في عيالكم، خص إذا سووا بعد الشيء العدل، يعني عززوا الأشياء الزينة اللي سووها عيالكم بالثناء والمدح، وأنكم أنتم مثلا تخبرون اللي حولكم هذا الشيء حلو، خبر مثلا عمه أنتم في يمعة تدري ما شاء الله فلان سوى الشيء الفلاني، هذا وايد بيخليه يعني عنده ثقة بنفسه، هذا بيخلي ثقته أزيد أنت فيك كولي أمر. نحن نقول فالله يبارك لنا في عيالنا، عيال كل من يسمعنا يعيننا جميع يا رب العالمين على أن نحن نربي عيالنا التربية الصالحة ويرزقنا برهم في غير مشقة. أنا أشكر مداخلتك يا أختي بشرى، بيض الله وجهك وما قصرتي.
مشكورين
يا حياك الله يا مرحبا الساعة. مستمعينا كانت ويانا الأخصائية بشرى الزبيدي، أخصائي نفسي في هيئة الرعاية الأسرية. نحن مكملين وياكم لكن عقب الفاصل إن شاء الله ترينا.
من داخل البيت، من داخل البيت،
والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راس مالي
وأكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقاه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وانا شاعر امر بألف حالة
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من ايامها كاملة، ولا جرحني فلان اقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني أعامله، أحشم عوذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملها. والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفة الصاملها، يستحقر الرمح نفسه لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حامله.
قصيد فزاع.
هاي لا حل الله
الأولى منكم وفيكم.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. نحن كأولياء أمور كيف نبني الثقة في نفوس عيالنا؟ كيف نخلي بيننا وبينهم ثقة التم يعني ما يهزها شيء على ما يقولون، والتم ثابتة طول السنين؟ عيالنا هذيلة نحن مسؤولين عنهم، نحن شوه نسيسهم من البداية لين ما يكبرون، هذه مسؤوليتنا نحن، وواجب علينا نحن بما أن نحن يعني أوجدناهم عقب رب العالمين على هاي الدنيا، نحن مسؤولين عنهم. ضيفنا الأستاذ أحمد علي الحواي، محامي ولي أمر ناشط مجتمعي ومتطوع، بيخبرنا عن موضوع حلقتنا لليوم اللي نناقشه، وكيف نحن نبني الثقة في نفوس عيالنا نحن كأولياء أمور. مرحبا يا أخوي أحمد.
مرحبتين أختي حصة.
مرحب لهان، إيش حالك عساك بخير؟
الله يسلمك سرك في الحال.
الله يطول عمرك ويسلمك. الثقة اللي تنبني في نفوس العيال نحن كأولياء أمور هذه ما تي بالسهل، لابد أنك أنت تبنيها من الأساس وتتدرج بها. يعني البيت وهو بيت، عشان تبني تحط الساس أول بادي وخلاف تبتدي تحط طابوقة طابوقة لين توصل للبنيان اللي نحن نشوفه الحين. نفس الشيء الثقة هاي اللي نحن نبنيها في نفوس عيالنا اتجاهنا نحن كأولياء أمور، ما نصب عليها ما وانقضت على ما يقولون، لا، هي لازم أنت تسيسها من البداية وتتدرج فيها عشان توصل لمرحلة معينة وتتم ثابتة فيها. فمن خبرك وتجربك كيف لهل يكسبون ثقة عيالهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء حيّ أختي حصة بن صبيح، وحيّ المستمعين الأفاضل، تحياتي للكادر الفني والإداري في إذاعة الأولى. الثقة بين الأهل والعيال أختي حصة ما تنبني بالأوامر، إنما تنبني بالمواقف. يوم الولد يحس أن أهله يسمعونه، يحترمون مشاعره، يحفظون سره حتى وقت الغلط، تلقائياً يثق فيهم. مستحيل ولد يعيش طول الوقت خايف من ردة فعل أبوه وأمه، وبنفس الوقت بيكون مرتاح يفتح قلبه لهم ويتكلم بصراحة. في بعض الأحيان نلاحظ الأهل يستعيلون بردة الفعل، فممكن تكون شوي قاسية عليهم، بس ما يمنع أن الأبو أو الأم يقولون لعيالهم أنا غلط عليك، حقك علي. هالجملة وايد تكبرهم بعين عيالهم.
صحيح.
فأشوف أن الثقة تبدأ من طريقة التعامل في وقت الخطأ، مو بوقت الإنجاز، وقت الفرح. وقت يوم الولد يطيح أو يحتاج دعم، منو أول شخص يفكر يروح له؟ إذا فكر يروح لربعه قبل أهله، فهني لازم الأهل يراجعون علاقتهم مع عيالهم.
بالضبط. نعم صحيح. شو الأمور اللي تخلي العيال يوثقون بهلهم ويكونون يعني خلنا نقول ويكون كلامهم مصدق؟ يعني الحين حد من العرب يقول حق عياله بوديك مثلا المكان الفلاني، او بشتري لك اللعبه الفلانيه، واخلف ولي الامر بالشيء اللي قاله. هني انت يعني المصداقيه هاي اللي يعني العيال ياسين يجربونها فيك مو بعاليه. شو اللي يخلي الاهل يعني مو اللي يخلي الاهل كيف الاهل يوصلون للمصداقيه خلنا نقول العاليه هاي؟
مثل ما تفضلت أستاذة حصة، بالنسبة للعيال اليوم ما يسمعون الكلام، هم يراقبون التصرفات.
صح.
يعني يوم الأبو يقول لولده احترم الناس، وهو تشوفه يصارخ على الكل سواء في الشارع ولا البيت، فالولد أكيد ما راح يقتنع بهالكلام.
نعم.
يوم الأم تقول لبنته أنا صديقتك، لكن تستخدم أسرارها ضدها وقت الزعل، خلاص البنت مستحيل بعد مرة ثانية بتيجي تفضفض للأم.
نعم.
فالمصداقية تنبني يوم الأهل يسمعون بدون استهزاء، يوجهون بدون تحقير.
صح.
يعطون عيالهم مساحة يعبرون عن اللي داخلهم حتى لو الرأي ما يضبط، سمعوهم ويكونون سند حقيقي وقت الحاجة. يعني قول فعل مو بس اللي هي رمسة.
نعم صحيح. في المقابل شو الأمور اللي تخلي العيال يفقدون الثقة في الأهل؟ أكيد في شيء خطأ استوى من طرف الأهل وخلى العيال ما يثقون في أهلهم.
يعني بعض الأهالي يطلبون من عيالهم يكونون صريحين، لكن أول ما الولد يتكلم صراحة يواجه صراخ وتوبيخ أو عقاب قاسي يعني من الأب. هني الولد ما يتعلم الصدق، يتعلم السكوت أو أنه يجذب أمن له مثل ما تقولين. وفي أهالي يركزون على السيطرة أكثر من الاحتواء، كل شيء أوامر، شك، تفتيش، مقارنة، تقليل من المشاعر. مع الوقت الولد يمكن ما يبتعد عن أهله جسديا، لكن يبتعد عنهم شعوريا ونفسيا. في نقطة مهمة، بعض الأهالي يخافون من كلام الناس أكثر من خوفهم على نفسية عيالهم.
صح.
يضغطون عليهم بشكل متعب، لما الولد يعيش طول الوقت وهو يحاول يرضي الناس، مو بيعيش مرتاح وواثق من نفسه.
نعم. هل تحس أن العيال يثقون أكثر بكلام الأم ولا الأبو؟
أنا أشوف أن العيال يثقون بالشخص اللي يحتويهم أكثر، مو بالشخص الأقوى.
نعم.
يعني أحياناً صح. الأم تكون الأقرب في معرفة تفاصيل عيالها، لأن قربها العاطفي واحتوائها اليومي يخليهم أكثر راحة في الكلام معها. لكن بعد الأبو إذا عرف يحتوي ويتقرب بدون ما يكون حضوره بس وقت العقاب، يكون له تأثير عظيم جدا. وأجمل شعور يعني الولد يوم الولد يحس أن أبوه يسمعه باحترام، يعطيه مساحة يعبر عن رأيه، مو بس أوامر ولازم ينفذها بدون ما يفهم ولا يقدر.
نعم نعم صحيح. نتيجة أن يكون الأهل أو يكونون الأهل مصدر ثقة وأمان ومصداقية لعيالهم.
النتيجة أنك تربي إنسان متوازن وواثق من نفسه. يعني أجمل شعور أختي حصة يوم تشوف يوم الواحد يشوف ولده إذا تعب نفسيا يلجأ لك أنت، وإذا غلط يرجع لك أنت، وإذا احتار بالحياة يشوفك أول شخص تفهمه وتوقف إياه.
صح.
أما إذا البيت كله خوف وانتقاد وصراع، فلا نستغرب أن العيال صاروا يدورون الأمان والاحتواء خارج البيت.
نعم بالضبط.
ومن النقاط المهمة أيضا أن إذا تكلمنا عن الثقة، ما تعني أن الأهل يخلون الحبل على الغارب، بالعكس الثقة الحقيقة تكون مع وجود حدود وتربية، لكن بأسلوب فيه احترام واحتواء. للأمانة أحيانا كلمة واحدة من الأب والأم تبني ثقة للولد طول عمره.
صح.
وكلمة ثانية ممكن تجرح سنين وممكن تسبب له عقدة بعد.
صحيح بالضبط. يعني كله مرتبط بالأهل، بك أنت كولي أمر، بك أنت كأم وأنت أبو. نحن من عندك نبى نصيحة الله يطول عمرك، الكل من يسمعنا اليوم عندهم عيال صغار ولا حتى عندهم أحفاد عيالهم كبار، نصيحة تعطيهم إياها يبنون الثقة هاي اللي بينهم حتى بين عيالهم وأحفادهم. نحن نقول
ترى مو كل ولد ساكت يعني مرتاح، ومو كل بنت تضحك يعني هي بخير. تقربوا من عيالكم قبل لا يكبر بيتكم الصمت. لا تخلون علاقتكم كلها وين رحت، ليش تأخرت، شو سويت، قلوا فيها طمني عليك، شو مضايقنك، أنا موجود لك وعشانك. لأن بالنهاية العيال ما بيذكرون كم صرفتوا عليهم، هم قد ما بيذكرون هل كنتوا أمان لهم أم لا. نعم. في مواقف.
نعم صحيح. الله يبارك فيه.
يعني إذا ولدك خاف منك بيتعلم يخش ولد الصراحة، وإذا وثق فيك بيتعلم يرجع لك مهما كان الغلط.
نعم بالضبط. الله يحفظهم ويبارك فيهم ويهديهم ويصلحهم ويعيننا جميع على تربيتهم تربية صالحة يا رب العالمين. نرد نقول يرزقنا برهم في غير مشقة يا رب.
اللهم آمين.
أنا أشكر مداخلك ويا أخوي أحمد، بيض الله وجهك وما قصرت.
وجهك الله يحفظك.
يا حياك الله يا مرحبا الساعة. مستمعينا كان ويانا الأستاذ أحمد علي الحواي، محامي ولي أمر، ناشط مجتمعي ومتطوع. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت.
من داخل البيت.
حد يفهم معنى الكلام، يوم أنت ما تعرف معنى الكلام ما تسوي شيء.
ولكن هذا بعد فترة من الزمان الناس بهاجة له.
مثل ما الحلال لما حصل مع الشاعر القديم اطرب لكنا.
مثل ما يقولون الأولين قال الشاعر فقير. الشاعر ليش فقير؟ بقول لك ليه؟ لأنه مستحيل أن يذم البخيل ويستوه بخيل.
وبعدين طبعا مو كل واحد شاعر، الشعر حكمة.
الأولين ينوعوا تراك دائم، ما كل القصيد الحين ضربوه بنقول على قافية. أول لا، عندهم سرد يمسي.
عندنا شعارة والله الحمد، كلامهم فيه دروس مستفيدة.
اسمع قصيد عيال بلاد عطول اليوم على إذاعة الأولى.
رحلة الحج كانت يعني من ضمن المهمات اللي مو بسيطة بالنسبة للشخص عندنا هني في الإمارات يكون يسويها. غالبا ما كانت تسير في مجموعات، يمكن أقرب ناس للحج كانوا هالبوظبي أقرب عنا كلنا في الإمارات بحكم أنهم هم في أقصى الغرب، فبالتالي يعني أقرب للوصول إلى مكة. يعني رحلة الحج كانت على مراحل، مراحل مثلا قبل السيارات كانت موضوع غير، عقب يومية السيارات استوت غير، والحين طبعا أكيد أنها مرحلة الأخيرة أصبحت وايد مختلفة طبعا بالطيارات وهذا. لكن نحن نتكلم إذا قلنا عن المرحلة الأولية اللي هي بس على إرشاب، أغلب الناس كانوا يطلعون عن طريق الدمام، يوصلون لين الدمام ومن الدمام يطلعون سيدي يعني في البحر تقريبا يمكن 500 كيلو ياخذون لين يوصلون الدمام. بالساحل اذا ساروا على الساحل يوصلون يمكن 800 ويمكن بعد 1000 كيلو ياخذون اذا على الساحل يمشون. ما كانوا يسيرون جدة يعني يقطعون يدورون بعيد وايد بعيد خطر سفر وعوائل وحريم شيء صعب عليهم يطلعون يسيرون جدة. لكن لو حصلوا فرصة كان أكيد أنه بيكون أحسن. لكن بعد البر وعلى ريولهم بالنسبة لهم يعني خصوصا حياتهم حياة بادي أرحم لهم أكثر من البحر. فكان البحر داخل الخليج يطلعون من عندنا من دبي ومن الشارجة لين يوصلون رأس الخيمة يطلعون يسيرون إلين الدمام ومن الدمام أجروا رشاب أجروا هذا روحوا توكلوا على الله لأن يأخذون مني تقريبا 500 إلى 600 كيلو في البحر وبعدين هناك بعد يوصل عندهم يمكن 1200 كيلو لين يوصلون مكة سيدة درب من الدمام إلين مكة. خذوا لهم محمل وحولوا في الدمام فأجروا لهم رشاب وضربوا الخلا. واللي عنده رشاب يجدمهن ما كنت سمعنا حد جدم رشابه وركبوا العرب وساروا شوي يعني الموضوع ما كان يعني الإمكانيات تسمح بهاي الطريقة أن رشاب يصيرن قبل ويروحن ويردن. لكن كانت الناس تأجر تصير جوافر وحد يمشي وحد على رشاب وحد على حمير الله يعزكم واكي تمشي الأمور. كانوا يأخذون فترة يعني إحنا اليوم لو قلنا إذا واحد خلوي روحه يركب بعير أقصى شيء بيوصل يمكن 50 كيلو. إن زاد على عمر زاد على عمري يعني ما أعرف صحتهم غير يعني اليوم استوى التجربة وصلوا الناس إلى 60 كيلو في اليوم قطعوا مثلا من الصبح لين المغرب أو عقب المغرب. لكن هل قبل قوتهم أو مثلا شاب واحد عمره في 20 مثل اللي بيصير عمره 40 يركب بعير كان بيمشي ما يقدر. فيعني أعتقد أن الحد الأقصى كان المسير بالرشاب أو الريول يمكن 20 كيلو حسب الدراسات اللي سويناها. فأنت تقسم هالعشرين كيلو على تأخذك يعني ما يقل عن شهر السيرة إذا اختصروا بالبحر يمكن يبالهم بعد يعني شهر يسيرون يوقفون يسوون يعني بالكثير شهر شهر شوية. إن حثوا جماعة روحهم يعني ما عندهم عوائل ما عندهم حد أعتقد إن بيسيرون أسرع. لكن إذا كانت جماعات وشذي لا هم أبطأ في السيرة. الأول الناس يوم على الرشاب ويسيرون يردون يباتون أظني حتى في الرقاع في مكة ما شيء أجارات وما شيء مكان حق الأجارات أنه حتى سوت ما تسدهم. أغلب الناس يعني عاديين حياتهم عادية وحياتهم بسيطة ما عندهم فلوس يدفعون يسوون هداه يوصل يؤدي الفريضة ويرد. وكانوا أغلب الأوقات يسيرون خفاف يعني ما يسيرون زيادة. ريال يسير ويا أبوه بيودي أمه إن كان ما سارت إن حصلت فرصة الحرمة سارت قبل سارت ويا أبوها ما سارت وشودها ولدها عقب ما تعرس وعيال عيلت ودوها عيالها شلوها 2 3 ودوها الحج ويا أبوها. هاتش يسوون وصول للحج مجاهد ما بلين توصل لأن توصل للحج مجاهد يعني مو بسيط يوصل يسوي رحلة يسوي شيء يعني يوم يرد حتى أغلبهم حياتهم كلها تتغير تختلف. يوصل مكة ويصلي ويرد هاي روحها بلاد عنده. فكانت الرحلة مو بسيطة بيت برا أوله بحر ياخذ له ما أدري قدر كم من يوم لين يوصل وعقب لين يحصلون العرب اللي تقاول وياهم يودونهم يشلونهم عرشاب وهذاك السير لكن قطعون قطعة وقفوا باتوا ساروا ومشوا وردوا وقفوا وباتوا والدرب خوف والعرب متلاية البر موحش والصحراء موحشة فيه من التعب ما فيه. مجاهد قبل توصل الحج مجاهد يمكن ما في هاي الأعداد الهائلة اللي اليوم توصل لكن كانت بالنسبة لهم هاك اليوم أعداد بلا. نحن بفضل الله طريقة حياتنا يعني ما أظني أحد منا صار يمشي للحج كلهم على ظهور رشاب على ظهور يعني في محامل يوصلون في رشاب يوصلون ما حد صار يمشي لهناك ما أظني. العرب مستد حتى لو ما عندهم إمكانيات لكنهم مستدين يعني يعرفون أقصاهم ما يصير للي يعني يروم يصير ربع شالين أحد ويا عزوته ويا يصير. فيعني كان زمن وقت البعير والناقة هاتشي سالفتهم. عقب توها يوم بدأت تدخل السيارات بعد نفس الخط لأنه يعني ردوا نفس الطريقة يأخذوا حد يأخذ بالساحل بسيارات يركب ويودونهم في عربيات وهو المطاحن والويلات الكبار وحد منهم نفس الشيء يصير لين الدمام ومن الدمام تم بسيره من حدر يبا مكة على نفس الدرب. وتجتمع الأمة على هاك المشاعر الدينية. سبحان الله، أنت لو تطالع الدروب الجديدة اليوم اللي حين مسوين الناس كلها دروب هي القديمة أصلا، يعني الخط بين دبي وبوظبي هو نفس الخط القديم، هل بالرشاب كانوا يسيروا به، ويوم استوت تطورت الدنيا حطوا لقار، استوى لقار نفسه. لأنك إذا تبغى تعرف إذا كان بعد الدرب هذا هو الأصلي ولا لا، شوف لقيت عليه بيوت سكن عرب، عرف أن هذا درب قديم حطوه. يمكن بعض المكانات اليوم مثلا اختصروا عشان يختصرون شوية، سووا دروب ثانية ودوهن شوي فوق، ودروا قصوا بين البلدان، يعني يوم تطورت والفلوس والزيادة، وقدروا مثلا يقطعون يقصون مثلا نيبال، قصوا درب جديد تلقى حتى ما عليه سكن وايد وايد، يا مزرعة ولا شيء ولا ما في سكن وايد، بس الدروب الأولية كلها سكن القديمة. يعني قبل مثلا لين سنة 2010 كل الدروب الموجودة هي نفس الدروب القديم اللي كانت قبل حتى يدودنا، هي هذا الدرب عرب تسلكه نفسه. فكان الحج رحلة، يعني يسمونها رحلة العمر، الناس تهتم منها وترياها وتسوي تعدلها، يعني الواحد حتى يوم ما يكون صار الحج يوم يعيل كان إن شاء الله عيالي بيودوني الحج ويشلونه ويجتهدون في أن يشلونه مثل ما نسوي نحن اليوم. اليوم اللي نحن فيه الواحد يحتاج يعني الصبح ويمسي ويشكر الله ويحمد ليل نهار. تغير الوقت، وين أول وين الحين، من خوف من تعب من قلة حيلة من مجهود، وقت يقضيه يصير يشله يعني شهرين يمشي على بعير ولا يمشي عريولة ولا يركب في محمل متلطم كل بقعة يكون بس يوصل يسوي حج هالكم من يوم يرد. ولكن أهمية الحج لا زالت نفسها، وبركة المكان لا زال نفسه. إن شاء الله أن الله يعطينا يعطيكم، إن شاء الله العرب كلها تحج وكلها إن شاء الله أنها تكون أخيار فيما تتمنى، والله يعطيكم ويعطينا ويعودنا إن شاء الله وياكم على هاي الأيام المبروكة. كل سنة وكل حول سالمين غانمين إن شاء الله بالخير والصحة والسلام إن شاء الله.
عشر الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود، وحد يسميه الضحى العالي، ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح بين الساعة 9 والساعة 10 ويسير لين الساعة 11 قبل نص النهار.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
سيرجل من حضرات ركاب طائرة رحلة رقم 1 2 3.
أهلا وسهلا بكم في الرحلة المقلة لأول فوج من ضيوف الرحمن لأداء مناسك حج عام 2014.
حق اللي بيسيرون المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، الالتزام بالسلوكيات الصحية خلال الحج لضمان أداء المناسك بسلامة، وقبل السفر راجعوا الدكتور عشان تتأكدون من استقرار حالتكم الصحية أو أي مخاطر صحية ممكن تستوي وقت الحج، ولازم تتأكدون أنكم ماخذين كمية كافية من أدويتكم، خص في حال وجود واحد من الأمراض المزمنة اللي تستدعي أنكم تأخذون أدوية بشكل مستمر. تجنبوا الاحتكاك المباشر بالأشخاص اللي يبين عليهم المرض، وتجنبوا مشاركة أدواتهم الشخصية، وتجنبوا لمس العينين والخشم والفم إلا عقب ما تغسلون يدينكم، وحاولوا أنكم ما تتعرضون لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة عشان تتجنبون الإصابة بضربات الشمس. اشربوا وايد ماء، واللي بيعوضكم عن فقدان السوائل الناتجة عن التعرق. وأهم شيء البسوا الكمامة دائما في الأماكن المزدحمة والتجمعات. وفي العموم شنطتك الشخصية لازم يكون فيها كل شيء تحتاجه في رحلتك، من ضمنهم أدوات النظافة الشخصية ومظلة وأدوات العبادة شارات سيادة الصلاة والمسبحة، وبعد كريم واقي من الشمس ومعقم اليدين.
الأولى منكم وفيكم. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ليس رحين تخلصون أشغالكم تسمعونا من رادة وسياييركم، ليه تسمعونا من رادة وبيوتكم، وليه تسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى، والعرب ليه يزهبون بيصيرون الحي إن شاء الله، الله ييسر أموركم، يوفقكم، يبلغكم إن شاء الله، ويتقبل منكم ويردكم بالسلامة يا رب. هلا هلا في عمركم نحن نقول الله يحفظكم جميع وين ما كنتوا، ييسر أموركم، يوفقكم، ولا يخسر الحد تعب، نحن نقول يا رب. عندنا ترويجات مستمعينا، نخبركم أن التسجيل بدأ رحلة الهجن الجاية بنسخته 13 لسنة 2026. سجل على hhc.gov.ae وخذ لك مكان فيها ورابع الرحالة، تكون واحد من اللي يشارك في حفظ تراثك الوطني. والتسجيل البطولة تفزع على اليولة برنامج الميدان الحول بدأ. كان تشوف عمرك فيك زمط، سجل الحين وطرش صورة هويك على 056-525-1666 056-525-1666. والهلب والنخل كلهم عزم وشارك في المسابقات بنخلك. مركز حمدان بن محمد لحياء التراث ينظم دبي للرطب من 18 لين 26/7/2026. شارك جماعتك وسجل في الأشواط اللي تعيبك على موقع hhc.gov.ae، وفالكم كلكم الناموس إن شاء الله. وإذا مهتم وعندك بياعة مرتبطة بالنخيل، سجل بعد على نفس الموقع مستمعنا اللي هو hhc.gov.ae، وبيتواصلون إن شاء الله وياك الجماعة، وفالكم كلكم التوفيق، وفالكم كلكم الناموس. يتخبرون العرب كيف نبني الثقة في نفوس عيالنا. أنا من بداية الحلقة كنت أقول ما تستوي في يوم وليلة. البنيان وهو بنيان لابد أنك أنت تسيسه عشان يظهر بالشكل المطلوب اللي أنت تباه. نفس الشيء الثقة، من خلال يقولكم عدة سلوكيات نشوفها نحن عادية بسيطة، لكنها هي في الحقيقة مستمعينا تأسس البنى ثقة كبيرة بين الأهل وعيالهم طول حياتهم. ومن هاي السلوكيات خلونا نبتدي أول بادي اللي هي مشاركة الياهل في صناعة الرأي العائلي. كيف؟ الياهل يوم يشوف أن هله مهتمين برأيه يسمعوا له الشيء، هذا الشيء يسمعوا له شو بيقول، هالشيء يخليه يحس بالثقة بنفسه والثقة بهم. ليش؟ لأنه يشوف أن له رأي مسموع، وجوده في العائلة هاي مهم، وهالشيء يخليه يثق بهله ويسعى دوم أن يرضيهم، وهذا واحد من مكاسب بناء الثقة بينهم. هذا واحد. اثنين، الوفاء بالوعد شو ما كان. يعني يوم يبون الأهل يبنون ثقة بينهم وبين عيالهم، عليهم أنهم يوفون بوعودهم. مثال يوم توعد الياهل بتشتري للشيء، في حال ياب خلنا نقول درجات عالية في المدرسة، في امتحانات نهاية العام الدراسي، استوى واجب عليك هني أنت كولي أمر أنك أنت توفي بوعدك، لأنك إذا ما وفيت هالشيء يسبب خلل، ويسبب خلل في ثقة الياهل بك أنت كولي أمر، ما بيوثق بك ترى مرة ثانية. هني بيفقدون الأبو والأم أن الياهل هذا يطيع شورهم، يسمع رمستهم، لأن من البداية أنت ما وفيت بوعدك. ثلاثة، اللي هو يقول لك تكليف العيال بالمسؤوليات. من الأمور اللي تزيد من عملية بناء الثقة بين الأهل وعيالهم هي أنك أنت تكلفهم بأمور فيها مسؤولية تتناسب ويا قدراتهم الجسمانية. يوم تطلب منه يجيب لك غرض لو هو بسيط من الدكان، خلنا نقول سير بوي هات قرطاسة خبز، هات قوطي روب، شو ما كان، هذا يخليه يحس أنه هله يعتمدون عليه، يثقون فيه، وهو يخلي يعني هذا الشيء يعطيه معنوية أن ينجز الأشياء اللي أنت طلبته منها، ويحاول يثبت لك أن يقدر يسوي أكبر من الشيء البسيط هذا اللي أنت خليته يسوي. هني شو يسوي؟ هذا يعتمد على نفسه تدريجيا ويوصل للاعتماد التام على عمره، وهذا مكسب كبير نحن نقول للياهل والهلة. أربعة مستمعينا، الوقت اللي تقضيه ويا عيالك من الأهمية أنك أنت تركز، أو أنتوا كأولياء الأمور تركزون على أهمية الوقت اللي تخصصونه لكم ولعيالكم. هذا يحتاج الياهل أنك أنت تعطيه من وقتك، تخصص له وقت ثابت خلونا نقول تجتمع فيه العائلة كلها، ويكون هذا روتين يومي. خلاص يضرى هذا الياهل أن في الوقت المعين هذا نحن نجتمع. استوى شو ما كان يعني، لا أنا أجاهد أني أنا أجتمع وياكم. هذا الترابط، هذا الوقت، هذا اللي أنت تخصصه لعيالك، هذا يخلي ترابط بينكم، يبني الثقة بين العيال وهلهم. هني شو أن يحس هذا عنده انتماء للأسرة، الانتماء للعائلة، الانتماء لهذا الكيان الصغير، أو حتى لو كانت يعني كبير العائلة. أنت هني الوقت هذا بينت حق الياهل أن وقت غالي عندك، فلابد أنك أنت تحرص على هذا الوقت. خمسة مستمعينا، اللي هو الحوار، واللي نحن دائما نرمس في هذا الموضوع، الحوار 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 الحوار، ونحن نرد ونعيد، حاوروا عيالكم، رمسوا وياهم، الحوار ويا العيال، السؤال عن يومهم، شو خطف عليهم، شو انطباعاتهم ويا ربعهم، شو استوى عليهم في يومهم. خص أن العيال هذيلة من يصبحون لين قريب يعني قبل العصر بشوي هم في المدرسة، فيومهم أزيد في المدرسة أزيد من أنهم يكونون عندك في البيت. فمن الأمور اللي تبني الثقة بين الأهل وعيالهم هو أنك أنت كولي أمر تطلع على خصوصية عيالك اللي هي تتعلق بالمدرسة، بالربع، بالاهتمامات، بالأشياء اللي يحبها. هني الياهل هذا يشوف أن اهتمام هلا بهاي التفاصيل الصغيرة يخليه يحس أنه مستريح، وهالشي ينعكس بشكل إيجابي على العلاقة بينهم. هذا مكسب يعني نحن نقول لك أنت كولي أمر وللياهل هذا بعد. هاي الأمور اللي نحن نقول من ساس بناء العلاقة، اللي هي علاقة الثقة بينك وبين عيالك. فنحن عندنا خمس أشياء لابد أن نحن نركز عليها، أنك أنت تشارك الياهل في صناعة الرأي العائلي، أنك أنت توفي بالوعد شو ما كان ما عليه. هني شوي برد على هالموضوع، ليش؟ لأنه حد يقول أنا وعدته في فترة كان عندي مثلا أني أنا أجيب له، لكن خطف يعني الوقت واستوى ما عندي. ما عليه، بي الياهل بيذكرك، ترى الياهل ما ينسى، إجلس وياه، رمس وياه وحاوره، قول لأبويا أنا نعم وعدتك وأنا بجيب لك الشيء الفلاني اللي وعدتك به، لكن أصبر علي شوية لأن عندي استوى مثلا ظرف اضطريت أني أنا أصرف المبلغ في شيء مهم. الياهل هني دام أنك أنت حاورت ورمست وياه، هني هو الثقة هاي ما بتنعدم، بالعكس هو بيقدر ظروفك أنك أنت جيت ورمسته. هذا اثنين. ثلاثة، اللي هو يقول لك تكليف العيال بالمسؤولية. هذا واجب علينا أن نحن ندرجهم أنهم يعتمدون على أعمارهم لين يوصلون على الاعتماد التام على أعمارهم. باكر بيكبرون، أنت ما بتقدر يعني تلبي لهم احتياجاتهم حتى هم يعار كبار أطول عنك، لا. فأنت من البداية تحملهم المسؤولية وتبتديها بالتدريج خلنا نقول. والأخير قبل الأخير، اللي هو الوقت اللي نحن رمسنا فيه، الوقت العائلي اللي قلنا هذا مهم أنك أنت تخصصه وتجتهد فيه، ويكون مهم ويستوي مثل الروتين اليومي بينك وبين عيالك، وأنكم ما يعني تفرطون في هذا الوقت، يكون وقت غالي عليكم خلونا نقول. خامس شيء هو آخر شيء، اللي هو الحوار اللي احنا دائما نقوله ويا عيالك، تسألهم شو استوى عليهم في يومهم في المدرسة. بتقولي والله كبار وخلاص يعني في الجامعات ولا في دواماتهم، ما عليه، دام ان عندك يصير ويرد عليك ابوي ايش حالك، حتى والله لو هم معرس لازم انك انت بعك تتبع الياهل هذا. في عيوننا نحن ياهال تبون الصدق، لو هم كبار من غلاهم ما يهونون علينا، يساوون عيوننا الود ودنا لو تبون الصدق ان نحن نحطهم في عيوننا ونسكر عليهم من كل شيء ياذيهم. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ عيالنا وعيالكم وكل من يسمعنا يا رب العالمين، يرزقنا بر عيالنا في غير مشقة، ويبارك لنا فيهم ويرزقنا برهم ويعيننا على أن نحن نربيهم التربية الصالحة. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. فقرة كبار المواطنين اللي نحن خصصناها في كل ثلاثة، كبار المواطنين اللي وجودهم بركة وخير في كل بيت، رمستهم الطيبة اللي تدفي قلوبنا، صحتهم وعافيتهم هدفنا كلنا من مؤسسات وجهات وأفراد، ويعامل أسرة توجيهات القيادة الرشيدة عشان يكون ترجمة الكل الجهود اللي كانت قبل واللي بتي عقب واللي تهتم بكل أفراد الأسرة، وخاصة كبار المواطنين اللي استوى لهم اهتمام أكبر ووعي متزايد باحتياجاتهم ومتطلباتهم وتسخير كل الإمكانيات لخدمتهم. اليوم مستمعينا بنرمس عن الرعاية والحماية القانونية لكبار المواطنين، وياختنا الأستاذة فاطمة السبوسي رئيس قسم حماية كبار المواطنين وكبار السن هيئة تنمية المجتمع في دبي. مرحبا يا أختي فاطمة.
مرحبتين
أختي حصة. مرحب لهان، إيش حالك؟ عساك بخير.
الله يسلمك، حالكم أنتم؟
بخير ونعمة، الله يطول عمرك ويسلمك. أول بادي نحن نشكركم على رعايتكم والقسم هذا اللي أنتم خصصينه لحماية كبار المواطنين وكبار السن، فنحن نبغى نعرف الله يسلمك شو المقصود بالرعاية القانونية لكبار السن؟
في البداية يعطيكم العافية جميعاً، وسعيدة جداً باستضافتكم لي اليوم. أكيد موضوع حماية ورعاية كبار السن من المواضيع المهمة اللي تمس كل أسرة ومجتمع، لأن كبار السن لهم قيمة ومكانة كبيرة عندنا. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن حقوق كبار السن وأهمية حمايتهم، الدور اللي كل واحد فينا لازم يعرفه ويقدر يسويه عشان نوفر لهم حياة كريمة وآمنة. أختي حصة، المقصود بالرعاية القانونية اللي هي الحقوق والإجراءات اللي تحمي كبار السن وتضمن لهم أن يعيشون بكرامة وراحة وأمان.
نعم جميل. شو أهم الحقوق اللي تكفلها القوانين لكبار السن أو لكبار المواطنين؟
كبار المواطنين من أهم الحقوق اللي تضمنها القوانين لهم أنهم يعيشون باحترام وتقدير في المجتمع، يحصلون على الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة لهم، وبعد تضمن لهم القوانين الحماية من أي أهمال أو إساءة أو استغلال، وتساهم هذه القوانين أيضا في تمكينهم في المجتمع.
نعم. ليش تعد حماية كبار السن مسؤولية مجتمعية وقانونية؟
مثل ما نعرف أختي حصة، حماية كبار السن مو مسؤولية جهة واحدة بس، هي مسؤولية الجميع، الأسرة، المجتمع، الجهات المختصة، لأن كبار السن لهم فضل كبير علينا وكان لهم دور مهم في بناء المجتمع، واليوم دورنا نحن كجهات أو كأفراد أن نرد لهم هذا العطاء من خلال توفير حياة آمنة وكريمة لهم والاهتمام فيهم، دعمهم وتلبية احتياجاتهم عشان يعيشون براحة وطمأنينة.
نعم صحيح، وهذا واجب الله يطول عمرك، واجب واجب الفرد، واجب المؤسسات، واجب الجهات، كلنا نحن لا بد أن نحن نتكاتف حتى أن نحن نحميهم كبارنا هذه، اللي نحن نقول بركة دارنا الله يطول في عمارهم، يمدهم بالصحة والعافية، ويعين كل من عنده كبار في السن شوابه أنه يبربهم. نحن نقول فالقانون هذا كيف يحمي كبار السن من الإهمال أو الإساءة؟
القوانين طبعا وفرت طرق واضحة لحماية كبار السن في حال تعرضهم لأي إساءة أو إهمال، ويكون هذه من أهم هذه الطرق استقبال البلاغات عبر الخط الساخن في الجهات المختصة، وبعدها يتم عن طريق الفرق التدخل لتقييم الحالة وتوفير الحماية والدعم اللي لازم لكبير السن.
نعم جميل. كيف الإجراءات الحين، يعني البلاغات هذه، الواحد مثلا شاف إساءة لكبير سن في مكان معين، كيف يقدر مثلا أنه يحمي هذا كبير السن حتى لو هو ما يقرب له بس شافي إساءة له؟
عن طريق الخط الساخن عندنا هنا في هيئة مثل المجتمع، ممكن يتصل على رقم 800-988 ويبلغ أنا شفت كبير السن الفلاني تعرض لإساءة، ونحن إن شاء الله نتدخل على طول لرفع الخطر عنه.
نعم جميل. التقييمات تكون على أسس، أو شو هي الأسس اللي أنتم تقيمون عليها؟
يتم وضع خطة تدخل كاملة بناء على الحالة نفسها. نعم. تختلف من شخص إلى آخر.
نعم.
بناء على نوع الإساءة، هل كانت إهمال، استغلال مالي أو تمييز، يتم وضع خطة تدخل وتوفير الحماية والدعم اللازم.
نعم جميل. شو العقوبات المترتبة على إساءة معاملة كبار السن؟
أختي حصة العقوبات وسيلة لحماية كبار السن عشان نضمن سلامتهم، هي تختلف حسب نوع الإساءة اللي يتعرض لها كبير السن. ممكن هذه العقوبات تشمل غرامات، إجراءات قانونية بحق الشخص المتسبب بالإساءة. طبعا هني قانون يتعامل بجدية مع أي تصرف يضر كبير السن أو يمس كرامته. نعم. سواء كان الأذى اللي يتعرض له كان نفسي، جسدي، مادي، لأن حماية كبار السن يعني مهمة للحفاظ على ترابط الأسرة نفسها وقيم المجتمع.
نعم صحيح. حد من كبار السن ختي فاطمة ما عنده أهل، لا عنده عيال، لا عنده حرمة، ما عنده حد يعني، فكيف يقدر كبير السن هذا يقدم شكوى في حال أنه تعرض للاستغلال؟
نحن عندنا مجتمع مترابط الحمد لله أختي حصة. ممكن مثلا اليار يبلغ، ممكن حتى اللقاء بالرعاية نفسي يبلغ، أي حد يعيش هو كبير السن ممكن أنه يكلمنا ويتواصل معنا.
نعم الله يحفظهم يطول في عمارهم يديمهم يا رب العالمين، يرحم من سار منهم ويطول في عمار اللي موجودين ويمدهم بالصحة والعافية. أنا أشكر جهودكم والله لا يخسر لكم التعب يا أختي فاطمة، بيض الله ويهكم، وأنا أشكر مداخلتك وياي وما قصرتي. يا مرحبا الساعة. مستمعينا كانت يانا ختنا فاطمة السبوسي رئيس قسم حماية كبار المواطنين وكبار السن هيئة تنمية المجتمع في دبي. أنا عندي خبر هني مستمعينا، يقولكم التوحد يتصدر حالات أصحاب الهمم في الفجيرة، يا رب أنك تعافيهم وتعفو عنهم وتشفيهم وتشفي مرضانا وكل مرضى المسلمين، ولا تبتلينا يا رب العالمين لا في أنفسنا ولا في من عز علينا لا عيالنا ولا في كل من يسمعنا يا رب. يقولكم تصدر اضطراب التوحد قائمة حالات أصحاب الهمم المسجلة في مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في إمارة الفجيرة خلال العام الدراسي هذا، بنسبة وصلت لين 44% من إجمالي الحالات، وأظهر العدد 29 من الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء أن إجمالي عدد الطلبة من أصحاب الهمم المسجلين في مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الفجيرة ووحدة التدخل المبكر خلال هذا العام الدراسي بلغ 201 طالب وطالبة، توزعت حالاتهم بين التوحد ومتلازمة داون والتأخر النمائي والإعاقة المتعددة والإعاقات الأخرى، وجاءت متلازمة داون في المرتبة الثانية بإجمالي 36 حالة، و18 حالة للذكور، 18 حالة للبنات، وسجلت وحدة التدخل المبكر حالتين بس كلهن من البنات مقابل 34 حالة في صفوف الفجيرة، وبلغت حالات الإعاقة الثانية 23 حالة منها 8 حالات في وحدة التدخل المبكر بواقع حالتين للذكور وست للإناث، إضافة ل 15 حالة في صفوف الفجيرة بينهم 7 للذكور وثمان للإناث. نحن نقول الله يعافيهم ويعفو عنهم ويشفيهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. من الأخبار بعد مستمعينا اعتماد مواقع ذبح الأضاحي في دبي، نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بالتنسيق ويا بلدية دبي والجمعيات الخيرية المعتمدة في الإمارة عمليات ذبح وتوزيع الأضاحي لموسم الحج اللي هو 2026 و1447 هجري، وفق منظومة تنظيمية متكاملة تراعي أعلى المعايير الصحية والتنظيمية المعتمدة، وهذا التنسيق ضمن توجهات الدائرة نحو تطوير منظومة تنفيذ مشروع الأضاحي ورفع كفاءة العمليات الميدانية بما يضمن انسيابية إجراءات الذبح والتوزيع وسرعة إيصال الأضاحي للفئات المستحقة بكفاءة وجودة عالية، ويشمل التعاون يا بلدية دبي اعتماد مواقع الذبح وتنظيم الإجراءات الصحية والبيطرية لضمان سلامة العمليات وجودة اللحوم لين توصل للمستفيدين. حنقول بيض الله ويوهم صراحة، وهذا يشكرون عليه في البلدية دبي، دائما حريصين في موضوع في كل المواضيع تبون صدق، لكن في الحين في هذا الموسم الأضاحي صراحة يعني الله يكون في عونهم والله يواليهم الصحة والعافية. نحن نقول والله لا يخسر لهم تعب يا رب. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت، من داخل البيت.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله.
هذه الأيام العظيمة اللي دخلت علينا، هذه الأيام الفاضلة اللي عظمها الله سبحانه وتعالى، العشرة من ذي الحجة، طبعا نصيحتي لحجاج بيت الله سبحانه وتعالى، خلي نيتكم لله سبحانه وتعالى، اتجردوا من المعاصي، خلوا نيتكم صافي، قلوبكم صافي متجهة إلى الله سبحانه وتعالى، اتعلموا درس التوحيد. انت تقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني ما في حد ويا رب العالمين، ندعي الله، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه سبحانه وتعالى. هذه نصيحتي للحجاج، يوم بيحرمون طبعا الإحرام، إحرامهم بيكون يعني لله، يعني لا يطيب ولا ياخذ شيء من شعره إذا نوى. طبعا قبل الإحرام يقدر يطيب جسمه شعره، لكن ما يجوز أنه يحط على إحرامه الطيب، طبعا هذه من محظورات الإحرام، لكن يقدر يحط على جسمه، وإذا يطيب على الإحرام بعد الإحرام بعد ما ينوي ما فيها شيء، لكن لا تطيبون الإحرام، لا تطيبون الإحرام. فهذه نصيحة لحجاجنا اللي بيسيرون هذا الحج، سأل الله أن يكتب لنا ويكتب لكم حج بيت الله سبحانه وتعالى. قولوا آمين.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. تستمر المبادرات الخيرية والتطوعية والمساهمات من الجهات والأفراد في دعم أعمال الخير، وتتنافس الفرق التطوعية في كل أنحاء الدولة في دعم العمل الخيري وأعمال الخير، خصوصا في هاي الأيام نحن نقول الفضيلة اللي فيها الأجر مضاعف بإذن الله. فريق عيمان التطوعي وبالتزامن ويعيد الأضحى أطلقوا مبادرة عيدنا معاكم أجمل بنسختها الثانية، وهذا الشيء نحن نقول بيض الله ويوفكم عليه ويزاكم الله خير أنكم أنتوا مسوين هاي المبادرة عيدنا معاكم أجمل، وهذه ثاني سنة هم مسوينها. فهم بنعرف من عندهم، منوهم المشاركين فيها ومنوهم الفئات اللي هم المستهدفة منها، وخبرتهم في العمل التطوعي وتجربتهم شو أهمية أن نحن نزرع الفرح في قلوب ليتام، خصوصا مستمعينا في هاي الأيام الفضيلة. نحن نقول يعني الناس تتسابق على الخير، تتسابق على 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 كل شيء من الأعمال الخيرية، فما بالك عندك هاي الأيام اللي الله سبحانه وتعالى يعني أقسم بها في القرآن، فلا بد أن نحن يعني نجتهد فيها أن نحن نسوي فيها الأعمال الخيرية. فنحن بنعرف مستمعينا ويضيفنا الدكتور محمد الاجتبي، مؤسس ورئيس فريق عيمان التطوعي. مرحبا دكتور.
مرحبا.
مرحب لهان، بخير الله يسلمك. إيش حالك؟ عساك بخير.
إيه الحمد لله، طول عمرك
وسلمك، الله يسلمك. أول بادي نحن نبارك لكم أنكم أنتوا أطلقتوا مبادرة عيدنا معاكم أجمل، وهاي تاني نسخة لهاي المبادرة، ونبقى نعرف عنها. الله يطول عمرك، تخبرنا عن مبادرة عيدنا معاكم أجمل، ومنهم المشاركين فيها، ومنهم الفئة المستهدفة منها بعد.
طال عمرك أطلقنا المبادرة هذه عيدنا معاكم أجمل نسخة الثانية، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. طبعا استقبلنا 20 طفل من مؤسسة الاتحاد الخيرية من فئة الأيتام، واخذناهم إلى محلات الإمارة إمارة عجمان، وكفل الفريق طبعا كامل مستلزمات العيد لهم. وطبعا نحن هدفنا طال عمرك إدخال البهجة والسرور لقلوبهم الصغيرة، وتعزيز التكافل المجتمعي في أسمى معانيه، وانسجاما مع أهداف عام الأسرة، وتجسيدا لنهج دولة الإمارات ترسيخ قيم التراحم والتراحم.
جزاكم الله خير.
الله يطول عمرك، ودعم المسيرة والعطاء الإنساني التي تنتجها الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
نعم، بيض الله ويوفقكم.
الله يسلمك.
الفئة المستهدفة منهم، هل أنتوا تأخذون أسامي ليتام هذيلة من الجهات المختصة، أو كيف تعرفون مثلا أن هذيلة الناس محتاجين، كيف توصلوا لهم؟
طبعا نخاطب المؤسسات الخيرية، عندهم مجموعة من الأيتام.
نعم.
ونختار طال عمرك الأعمار من 7 سنوات أو 6 سنوات لين 12 سنة أو 13 سنة تقريبا، وهم يختاروا لنا الأيتام ويجيبونهم لنا الى مقر، او مثلا ما تقولين المحل اللي نحن نبغى نتسوق منه.
نعم نعم، جميل. زين، العرب اللي يتخبرون يبون يكونون وياكم في فريقكم، يبون يشاركون في العمل التطوعي هذا، كيف يقدرون يوصلوا لكم؟
طالما عندنا في الفريق موقع الكتروني، وعندنا سناب شات وانستغرام، ممكن. وبعدين نحن مثلا في كل مبادرة ننشر اسم الموقع على جميع المتطوعين والحضور اللي في المبادرة.
نعم، جميل.
وممكن يدخلون على الموقع، يكتبون بس فريق عجمان التطوعي، يطلع لهم كافة البيانات عن الفريق، وممكن التواصل معنا عن طريق الواتساب أو الإيميل. العملية سهلة إن شاء الله.
بإذن الله، بإذن الله. من خبرتكم دكتور في العمل التطوعي وتجربتكم، شو أهمية أن نحن نزرع الفرح في قلوب ليتام، خصوصا في هاي الأيام المبروكة وهاي الأيام الفضيلة؟
والله طال عمرك نحن مثلا هدفنا أن نفرح الأطفال، نفرح خاصة يعني مقبلين على عيد الأضحى المبارك.
بإذن الله.
يعني نشعر بالسعادة يوم نشوف الطفل يتسوق ياخذ مثلا الاشياء اللي يحتاجها او اللي يباها، وما نكسر خاطر، نقول له دائما خذ اللي تبغيه.
نعم،
يعني لا يعني اي شيء يبغيه خذه، يعني ما بشرط نلتزم بشيء معين، لا خذ اللي تبغيه، يطلع من المحل ياخذ اللي يبغيه ويكون مبسوط ما شاء الله. وفي نفس الوقت يعني نعطيهم بعض العيديات يعني البسيطه ان شاء الله. نعم. رمزيه.
كم تسوى هاي الفرحة الله يطول عمرك، أنك أنت تدخل السرور على على قلب يتيم، خلنا نقول وليتام هذيلا، يعني كم الأجر الواحد يحصل.
نعم
نعم
نعم,
نعم.
الله الأيام المباركة طال عمرك.
نعم، الله لا يخسر لكم تعب يا رب العالمين، والله يزيكم الجنة على تعبكم هذا. أكيد عندكم مبادرات جديدة دكتور، فنحن نبغى نعرف والمستمعين يبون يعرفون بعد عنها.
ان شاء الله ان شاء الله ياسين نجهز طال عمرك على حق يوم الاب طبعا.
نعم،
قريب ان شاء الله، على اساس ان عندنا زياره لكبار المواطنين، طبعا نسوي لهم جو من المرح، ونوزع عليهم بعض الاشياء الهدايا وهذا في دار المسنين في اماره عجمان. طبعا نحن المبادرات نعيدها كل سنه، يعني نعيد المبادره بس تكون اكبر شوي عن اللي قبل يعني.
نعم، الله يوفقكم ان شاء الله. نعم،
مثل عندنا طال عمرك عندنا جمعة الخير مثلا، وصلنا لجمعة الخير 6 مثلا، كل جمعة مثلا في رمضان أو في الأيام العادية نوزع مثلا وجبات تقريبا وصلنا ل 1200 وجبة بكل جمعة.
ما شاء الله، الله يبارك لكم ولا يخسر لكم تعب. نحن نقول أنا أشكر مداخلك وياي دكتور، بيض الله وجهك وما قصرت.
الله يطول عمرك، مشكورين أنتم طبعا على الاستضافة
واجب. الله يطول عمرك.
الله يطول عماركم.
الله لا يخسر لكم تعب. يا مرحبا الساعة.
آمين. الله يطول
عمرك. يا مرحبا الساعة. مستمعينا كان ويانا الدكتور محمد الجتبي، مؤسس ورئيس فريق عيمان التطوعي. نحن نقول الله يجزيهم الجنة ولا يخسر لهم تعب، ياجرهم على تعبهم هذا اللي هم يعني يسعون في أنهم يفرحون ليتام هذيل، خاصة أنهم هم فريق تطوعي. أنت يوم تتطوع في الشيء هذا تسويه من خاطرك، ما تريى مردود مادي من عند حد، تريى لجر من عند رب العالمين. والله ياجرهم يا رب العالمين. نحن نقول ولا يخسر لهم تعب. عندي خبر هني مستمعينا، يقولكم الإمارات ثالث دولة عالميا تعتمد قطرة مايبو علاجا مبتكرا لجفاف العين. جفاف العين هذا للحمد لله رب العالمين، نحن نقول على النعمة، لكن سبحان الله ويا الوقت ويا الغبار ويا الدنيا هاي استوى الوايد من العرب، وأنا واحدة منهم، يعني إحنا نعاني من جفاف العين هذا وندور، ما خلينا دخدور إلا نصير عند هذا ونصير عند هذاك، وهذا يكتب لنا قطور 90 يوم، وهذاك يعطيك كراتين من القطور، وهاك يقول لك خذ هاي الحبوب، وهاك السير يعني. فالحمد لله رب العالمين، أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن اعتماد علاج مايبو والمخصص لعلاج علامات وأعراض مرض جفاف العين، في خطوة تعزز وصول المرضى في دولة الإمارات الأحدث الابتكارات الدوائية في مجال صحة العين. ويعد مايبو أول قطرة عين طبية تستهدف تبخر الدموع بشكل مباشر، واللي يعد أحد الأسباب الرئيسية لمرض جفاف العين، حيث يساعد على تحسين استقرار الغشاء الدمعي وتخفيف الأعراض المصاحبة له. وبموجب هذا الاعتماد أصبحت دولة الإمارات ثالث دولة على مستوى العالم توافق على استخدام هذا الدواء، بما يعكس نهجها في تسريع إتاحة التقنيات العلاجية الحديثة وتعزيز كفاءة المنظومة الدوائية وفق أعلى المعايير العالمية. ويا الاعتماد استناد النتائج الإيجابية لدراستين سريريتين في وشملت أكثر من 1200 مريض، حيث أظهرت النتائج تحسن على ودلالات على إحصائيات في علامات وأعراض هذا المرض خلال فترة العلاج. ويعد مرض جفاف العين من الحالات الصحية الشائعة اللي تأثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وتأثر أعراضه في الرحلة البصرية أو الراحة البصرية وجودة الحياة، وهذا يعزز أهمية تطوير وتوفير خيارات علاجية مبتكرة تستهدف الأسباب الرئيسية للحالات المرضية وتسهم في تحسين نتائج الرعاية الصحية. نحن نقول الحمد لله رب العالمين على نعمة الإمارات، الله يديمها من نعمة ويبارك لنا ويحفظ بلادنا يا رب العالمين، ويحفظ شيوخنا ويحفظ كل من سكن على هاي الأرض الطيبة. وعندنا بعد مستمعينا آخر خبر، له إعادة افتتاح حديقة المجرة. أعلنت مؤسسة الشارجة للفنون عن إعادة افتتاح حديقة المجرة اللي في مكانها محاذاة خور الشارجة في المنطقة التراثية للمدينة، وهذا يوم 21/5/2026، وهي هذا الافتتاح بعد إعادة تصميم شاملة للحديقة لتغدو فضاء حيويا تتقاطع فيه الأزمنة والذكريات والثقافات، ومساحة مفتوحة للاستمتاع والاستجمام وممارسة الرياضات، وهذا يعيد تفعيل حضورها في المشهد اليومي للمدينة. يضم تصميم الحديقة الجديد مساحات متخصصة للنشاطات ومضمار الجري وشبكات التسلق وملاعب كرة القدم وكرة السلة والتزلج، واللي تدعو في مجملها المجتمع المحلي لتعزيز أواصر التواصل بينهم وبين ذكرياتهم في هاي الحديقة، لتفتح أبوابها لهم على مدار العام. نحن نقول الرد نقول الحمد لله رب العالمين على نعمة دولة الإمارات وعلى نعمة شيوخنا وعلى نعمة الترابط اللي نحن موجودين فيه في هذه الدولة، الله يحفظها ويديمها ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. مستمعينا نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، تريونا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقشه ويا ضيوفنا اللي بيكونون إن شاء الله ويانا. سامحونا على القصور وفي داعة الله.
من داخل البيت، من داخل